يقول لنا المؤذنون لو التفتنا يمينا وشمالا لضعف الصوت، لأن لاقطة الصوت إذا التفتنا يمينا وشمالا لا تكون أمامنا. فالظاهر لي أنه في هذا الحال لا يسن أن يلتفت يمينا ولا شمالا، لأن الالتفات إنما هو لإبلاغ الجهتين، وفي الوقت الحاضر إبلاغ الجهتين حاصل وإن لم يلتفت. نعم أيها الإخوة، إن مواسم الخيرات مواسم تشجع المرء وتحرك همته على فعل الطاعة، ولا يعني أن العمل ينقضي بانقضاء هذه المواسم، لأن الله عز وجل لم يجعل لعمل المؤمن أمدا إلا الموت، كما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن نعمة الله على عباده أن شرع لعباده من العبادات التي تكون في شهر الصيام ما يكون في باقي العام. فمثلا الصيام هل ينقطع بانتهاء رمضان؟ لا، هناك صيام الست من شوال تابعة لرمضان، هناك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هناك صيام يوم الاثنين والخميس، هناك صيام عشر ذي الحجة ومنها يوم عرفة، هناك صيام شهر محرم ومنه التاسع والعاشر، هناك صيام يوم وإفطار يوم وهو أفضل الصيام، صيام داود عليه الصلاة والسلام. وإذا انقضى رمضان فهل ينتهي قيام الليل؟ لا، قيام الليل باقي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق أنه قال ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هكذا يعرض ربنا عز وجل فضله على عباده. اسأل، يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كل ليلة إلى طلوع الفجر. وإذا انقضى رمضان فهل تنقطع الصدقة؟ الجواب لا، الصدقة باقية مشروعة إلى موت الإنسان، بل وحتى بعد موته، فإن الله تعالى تصدق علينا بثلث أموالنا نجعلها وصية بعدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالمهم أيها الإخوة، الخيرات كثيرة لا تنقطع بانتهاء المواسم. وسنسأل الآن هل هناك نوافل ثابتة في اليوم والليلة؟ هل هناك نوافل ثابتة في اليوم والليلة؟ ما هي؟ السنن الرواتب، عدها لنا. نعم نعم نعم، أحسنت، تمام. فيه نوافل ثابتة تابعة للمكتوبات، وهي 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد قبل صلاة الفجر. ما الذي بقي من الصلاة الخمس؟ العصر. ليس لها سنة راتبة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فيدخل فيها صلاة العصر. إذا تطوع الإنسان بشيء بين الأذان والإقامة في صلاة العصر فهو على خير. تختص سنة الفجر بخصائص لا توجد في غيرها من الرواتب، واحد بقراءة سورة معينة أو آيات معينة. طيب ما هي السورة المعينة فيها؟ طيب استنى، قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد في الركعة الأولى، قل يا أيها الكافرون في الثانية قل والله أحد. أو أخذت؟ طيب لا، نريد القراءة ما يقرأ فيها لجنبه هنا. هذه في الركعة الثانية، والأولى طيب أحسنت تمام. سنة الفجر لها قراءة خاصة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل والله أحد، أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران. هذه واحد من خصائصها. نعم، أنه تسن المحافظة عليها حضرا وسفرا، بخلاف راتبة الظهر والمغرب والعشاء فإنها لا تفعل في السفر. طيب الأخ قم. طيب كثرة ثوابها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب رابعا أنه يسن تخفيفها، يسن أن يخفف الإنسان فيها، حتى قالت عائشة في وصفها لتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لها حتى أقول أقرأ بأم القرآن. فلو أن أحد قال أريد أن أطيل الركوع والسجود لأنها عبادة، قلنا له لا تطلها، لأن العبادة موافقة الشرع. فإذا جاء الشرع بتخفيف هاتين الركعتين صار تثقيلهما خلاف السنة. طيب هل لهما نظير في التخفيف؟ لهما نظير، ومنه تخفيف ركعتي الطواف، فإن السنة في ركعتي الطواف خلف المقام أن يخففهما، وذلك من أجل أن يترك المكان لمن يريد أن يصلي ركعتين. وبه نعرف خطأ بعض الناس اليوم، تجده يبقى يصلي في المقام وكأنه ملكه، لا يتزحزح عنه، يصلي ويطيل ويصلي ويطيل ويصلي ويطيل، وإذا فرغ رفع يديه يدعو الله دعاء طويلا. هذا خطأ، ليس لك في مقام إبراهيم إلا صلاة ركعتين خفيفتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هذه أربع ميزات خصائص لسنة الفجر. تفضل. قضاؤها إذا فاتت قضاء سنة، قضاء الراتبة سنة سواء في صلاة الفجر أو في غيرها، سواء في سنة الفجر أو في غيرها. طيب أقول إذا صلى الإنسان في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أجر عظيم. نحن الآن يتكلف الإنسان في جمع الدراهم من أجل أن يبني فلة صغيرة في الجنة، إذا صلى هذه 12 ركعة بنى الله له بيتا. وهل بيت الدنيا يساوي بيت الجنة؟ أبدا. بيت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يتصدع ولا ينهدم ولا يخرب، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يهمل هذه الرواتب. طيب ومن النوافل الراتبة، من نوافل الراتبة تفضل الوتر، الوتر الذي تختم به صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، حتى لو جمعت العشاء جمع تقديم كما يجمع الناس في أيام المطر فإنه يدخل وقت الوتر، فيمكن أن توتر بين المغرب والعشاء، أي بين وقتي المغرب والعشاء. إذا جمعنا العشاء إلى المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر. أقل الوتر 1 ركعة وأكثره 11 ركعة. إذا أوتر بركعة فواضح، إذا أوتر ب3 فله صفتان. الصفة الأولى أن يسرد الثلاث جميعا بسلام واحد، والصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة. إذا أوتر ب5 فإنه يسردها جميعا بتشهد واحد، إذا أوتر ب6 ما في أوتر ب6 ليش؟ لأن 6 شفع. إذن إذا أوتر ب7 فإنه يسردها بتشهد واحد وسلام واحد، إذا أوتر ب9 فإنه يسردها بسلام واحد وتشهدين، التشهد الأول في 8 والأخير في 9. إذا أوتر ب11 ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين وتكون الوتر هي الأخيرة. ويجب أن نعلم أن الوتر غير القنوت، القنوت دعاء في الوتر، والوتر صلاة. وكثير من العامة يظنون أن الوتر هو القنوت، وليس كذلك. يمكن أن توتر كل السنة ولا تقنت، أليس كذلك؟ يمكن أن يوتر الإنسان جميع السنة ولا يقنت إلا في رمضان، ممكن هذا. فالقنوت غير الوتر. طيب، فينبغي لنا أن نستغل العمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن العمر قصير والزمن يسير. الزمن لحظات، ليس أياما وساعات، بل هو لحظات تمشي سريعا. وانظروا إلى ما نحن فيه اليوم، شهر رمضان كأنما دخل كأنما دخل أمس، هكذا عمر الإنسان إذا حضره الأجل كأنما ولد اليوم. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. واعلم أنك كلما أطعت الله ازداد إيمانك وازدادت رغبتك في الخير، وكلما ازددت إيمانا ورغبة في الخير كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أكمل الناس إيمانا أقربهم إلى الله، وأتقى الناس لله أكرمهم عند الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يوفقنا لاغتنام فرص أعمارنا حتى نتقرب بها إلى ربنا عز وجل. ونرجع الآن إلى قراءة عمدة الأحكام. نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب استقبال القبلة فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم. سبق لنا في الدرس الماضي أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة يلزمه إعادتها، وأن استقبال القبلة يسقط في ثلاثة مواضع. العجز والخوف والنافلة في السفر. ما هو دليل سقوط استقبال القبلة في حال العجز؟ نعم، أحسنت، تمام. وما دليل سقوط استقبال القبلة عند الخوف؟ لا، إن خفتم فرجالا أو ركبانا. طيب، وجه الدلالة؟ والراجل قد لا يتسنى له أن يتجه إلى القبلة لأنه خائف. طيب، الثالث، لا، الثالث الذي يسقط فيه استقبال القبلة، الدليل؟ حيث ما توجهت به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. تمام، أسرع. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح. قباء مكان معروف عند المدينة فيه المسجد الذي قال فيه النبي، قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. كان الناس يصلون فيه صلاة الصبح، فجاءهم رجل خارج من المدينة وقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة الكعبة فاستقبلوها، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وجوههم إلى الشام، وإذا كانت وجوههم إلى الشام صارت ظهورهم إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة وصارت وجوههم إلى الكعبة وظهورهم إلى الشام، وصار إمامهم في موضع المأمومين منهم، يعني حتى الإمام تنحى عن مكانه أو المأمومون تنحوا عن أمكنتهم أو الجميع تنحى عن مكانه. على كل حال، لا بد أن يكون الإمام الذي كان أمامهم متجها إلى الشام، لا بد أن يكون أمامهم متجها إلى الكعبة إلى اليمن. طيب، في هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى وهي من أهم ما دل عليه الحديث أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، فالذي نقرأه هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. دليل يؤخذ هذا من قوله أنزل عليه الليلة قرآن، والنزول لا يكون إلا من أعلى، والله تعالى فوق كل شيء. ومن فوائده أيضا إثبات علو الله. من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ إثبات اللي قلت. نعم ناس تحب تروح توضأ؟ نعم تروح توضأ ولا طار عنك النوم؟ يأخذ من هذا إثبات علو الله. تفضل. أنزل عليه ليلة القرآن، تمام. منين تأخذ العلو؟ من أين تأخذه؟ من هذه اللفظة النزول لا يكون إلا من فوق. أحسن، تمام. من فوائد هذا الحديث أيضا أن القرآن يتجدد نزوله، الليلة يعني لا فيما مضى، فيكون دليل على أن القرآن يتجدد نزوله. طيب استرح. والقرآن نفسه دل على أن الله يتكلم بالقرآن بعد وقوع الحوادث، ففي أي آية هذا الدليل على أن الله يتكلم بالقرآن بعد وقوع الحوادث؟ نعم أقرب منك هنا. قول الله تعالى قد سمع الله، وجه الدلالة لك، وجه الدلالة من نفس الخطاب، قال قد سمع، وسمع فعل ماضي يدل على أن هذا الخبر بعد وقوع المخبر به، تمام. طيب في شيء بعد ثاني؟ طيب صح، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، والآيات في هذا كثيرة. طيب من فوائد هذا الحديث قبول خبر الواحد، يلا قبول خبر الواحد. لأن الصحابة تحولوا بخبر الصحابي وهو رجل واحد استر. ولكن العلماء يقولون هذا في الأمور الدينية، الأخبار الدينية يكفي فيها رجل واحد. فإذا قال لك إنسان قد غربت الشمس وهو ثقة، فخذ بخبره وأفطر إن كنت صائما وصل المغرب، لأن خبر الواحد في الأمور الدينية مقبول. من فوائد هذا الحديث دقة تعبير الصحابة رضي الله عنهم، الله يرحمه. دقة تعبير الصحابة تفضل. لا ارفع صوت. نعم.
لا لا
نعم لا لا تأخذون كلمة كلمة تصلون إلى المقصود. هذا آخر واحد أستمع. وقد أمر أن يستقبل الكعبة أن يستقبل الكعبة. لو قال أمر أن يستقبل القبلة لقالوا حنا الآن على قبلة، لم يكن هناك تحديد. فلما قال أن يستقبل الكعبة صار هذا أدق مما لو قال القبلة. طيب نحن الآن نقول في عباراتنا في كتبنا استقبال القبلة ولا نقول استقبال الكعبة، لأن القبلة الآن تقررت وتحددت بأنها الاتجاه إلى الكعبة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة، جواز الحركة لمصلحة الصلاة. نعم أي نعم نعم أحسنت. لا أصبر أصبر جزاك الله خير. لا نجيب. طيب تؤخذ من أي شيء؟ من كون الصحابة تحركوا تحركوا صار أقدمهم آخرهم، أليس كذلك؟ طيب ومن هنا يحسن أن نسأل هل هذه الحركة واجبة أم أو جائزة أو مستحبة أو ماذا؟ ليش؟ لماذا؟ واجبة لأنه لا بد من استقبال القبلة. طيب يحسن بنا أن نبين أن الحركات في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. الحركات في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة، مستحبة، مباحة، محرمة، مكروهة. خمسة. ومثل هذا الحكم أو مثل هذا العمل يسميه العلماء تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، لأن الأحكام الشرعية خمسة: واجب، مندوب أو مستحب، مباح، مكروه، حرام. الحركة في الصلاة أقسام: واجب، فمتى تكون الحركة واجبة؟ أنا بشرح إن شاء الله. تكون واجبة إذا توقف عليها فعل واجب أو اجتناب محرم. إذا توقف عليها فعل واجب أو اجتناب محرم حينئذ تكون واجبة. مثال التي يتوقف عليها فعل واجب هذه المسألة اللي معنا، وهي إذا أخبر الإنسان بأن القبلة عن يمينه مثلا، فحينئذ يجب أن يتحرك ليكون إيش؟ ليكون مستقبل القبلة. إذا صف الإنسان وحده خلف الصف لكون الصف قد تم ثم تبين في الصف فرجة، الحركة هنا واجبة من أجل أن يدخل في الصف. كذلك إذا توقف عليها اجتناب محرم صارت واجبة. إذا توقف على الحركة اجتناب محرم صارت واجبة. مثال ذلك أخ أين سرحت؟ طيب مثاله نعم محرم نعم رجل وهو يصلي رأى في غترته نجاسة هنا يجب أن يتحرك لأي شيء؟ لإلقاء الغترة، يجب إلقاء الغترة اللي فيها النجاسة. ومن ذلك الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه قذرا فخلع نعليه. هذا الخلع نقول إنه إيش؟ واجب. طيب، وتكون الحركة مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب، مثال ذلك أقام الجماعة ثلاثة رجال فوقف رجلان أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن شماله، فهنا يدفعهما الإمام ليكون خلفه. هذا الدفع واجب ولا سنة؟ واجب. واجب كيف نقول؟ واجب ولا مستحب؟ المأمومان وقف أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن شماله فدفعهما وراءه، هل يجب أن يتقدم الإمام؟ نعم، الحقيقة أن هذا مستحب، لأن تقدم الإمام مع الاثنين وما زاد سنة وليس بواجب. عرفتم؟ هذه من الحركات التي فيها التي تكون سنة وليست بواجبة، لأنه يترتب عليها فعل سنة. طيب، أو يتوقف عليها اجتناب مكروه، يعني الحركة المستحبة ما يتوقف عليها فعل مستحب أو ترك مكروه. عرفنا فعل المستحب، ترك المكروه، الإنسان مثل في أمامه شيء مشغول له، كالنقوش مثلا، فهنا نقول يستحب لك أن تزيل هذا المشغل، لأنك بإزالته تتخلص من مكروه. طيب، ومن ذلك أيضا لو أصيب الإنسان بحكة أشغلته فيستحب إيش؟ أن يحكها لتبرد، وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان في حكة لو صبر لأشغلته، نقول الآن يستحب أن تحكها من أجل إزالة المشغل. طيب، لو كان أمامه مناظر تشغله ولا يستطيع أن يزيلها، والنظر بذلك مثلا هنا واحد يصلي في السطح، سطح المسجد الحرام، وينظر إلى الطائفين حول الكعبة وينشغل بهم، ماذا يصنع؟ ها؟ يرفع رأسه؟ ما يمكن يرفع رأسه، لأن رفع الرأس في الصلاة حرام. ها؟ يغمض، ينظر إلى موضع السجود. إذن النظر إلى موضع السجود هنا في فائدتان: تحصيل سنة ودفع مكروه. تكون الحركة حراما إذا كثرت متوالية من غير ضرورة. انتبه للقيدين، ثلاثة قيود: إذا كثرت متوالية من غير ضرورة. وما هي الكثرة؟ قال بعض العلماء: الكثرة تكون بثلاث حركات، فإذا تحرك المصلي ثلاث حركات متوالية لغير ضرورة فهذه حركة كثيرة تبطل الصلاة. وقال بعض العلماء: لا، ليس لنا أن نحدد، لأن التحديد أمر توقيفي يحتاج إلى دليل، ولكن الحركة الكثيرة ما عده الناس كثيرا، بحيث إذا شوهد المصلي شوهد وكأنه لا يصلي لكثرة حركته. الحركة الكثيرة المتوالية، يعني التي يلي بعضها بعضا لغير ضرورة احترازا من ايش؟ من الضرورة. مثاله: هذا الرجل نجد يتحرك كثيرا، مرة يصلح الثوب، ومرة يصلح الطاقية، ومرة يخرج القلم، ومرة يكتب ما تفطن له في صلاته، لأن بعض الناس ينسى الشيء ويذكره الشيطان بهذا الشيء في صلاته، فيخرج القلم والورقة ويكتب، وربما تكون خطبة كاملة فيها عناصر. هذا إيش يصير؟ حركة كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة، لأني إذا رأيت هذا الرجل يكتب أعرف، أظن أنه ليس في صلاة. هل هناك ضرورة؟ ما في ضرورة، ينتظر حتى يخلص من الصلاة ويكتب ما شاء. طيب، إذا كانت غير متوالية، يعني تحرك حركتين في الركعة الأولى وحركتين في الثانية وحركتين في الثالثة وحركتين في الرابعة، مجموع الحركات كثير، لكن عند التفرق يكون كل موضع قليل، هل تبطل الصلاة؟ هل تحرم هذه الحركة؟ لا. لماذا؟ لأنها غير متوالية. طيب، إذا كان الإنسان يصلي فسمع جلبة وراءه، فإذا هي سبع يريد أن يأكله، فهرب وهو يصلي، إيش هذه؟ حركة كثيرة ولا يسيرة؟ كثيرة، ولكنها لضرورة، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. أو كان يصلي فإذا بالوادي السيل قد وصل إليه فهرب، أو كان يصلي فإذا بحريق حوله فهرب، كل هذا ضرورة لا يبطل الصلاة. ولهذا قلنا إن العمل المحرم أو الحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. طيب، الحركة المكروهة وهي القسم الرابع، هي الحركة اليسيرة لغير حاجة ولا ضرورة. الحركة اليسيرة لغير حاجة ولا ضرورة، وما أكثرها عند الناس اليوم، ما أكثر الذين تجدهم يتحركون في صلاتهم، إلى حد أنني رأيت بعض الناس ينظر في الساعة وهو يصلي. لماذا؟ لأنه حريص على ضبط وقته، ويخشى أن تزيد الصلاة دقيقة واحدة، هكذا يكون، أو لأنه عابث، هذا هو الظاهر، لأنه عابث. وإلا فتجد هذا الرجل إذا خرج من الصلاة يضيع أوقات لا نهاية لها، لكن الشيطان يأمر الإنسان بأن يتحرك. وش بقى علينا؟ ماذا بقى؟ المباحة. المباحة هي الحركة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة لضرورة. هذه المباحة. الحركة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة لضرورة، هذه أيها الإخوة حركة البدن. وبقي علينا حركة أخرى وهي لب الصلاة وثمرتها، وهي حركة القلب. حركة القلب، القلب إذا كان متجها إلى الله عز وجل ويشعر المصلي بأنه بين يدي الله، ويشعر بأنه بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسه، وعنده رغبة صادقة في التقرب إلى الله بهذه الصلاة، وعنده خوف من الله، فسوف يكون قلبه إيش؟ حاضرا خاشعا لله، وهذا أكمل ما يكون. أما إذا كان على خلاف ذلك فسوف يتجول قلبه. تجول قلب حركة أو غير حركة؟ حركة، حركة مخلة. جاء في الحديث أن الرجل ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو أقل من ذلك. لماذا؟ لأنه كان قد سرح قلبه. كبعض الناس يسرح قلبه إذا كان في مجلس حركة القلب مخلة بالصلاة، لكن هل هي مخلة بصحتها بمعنى أن الإنسان إذا كثرت هواجيسه في صلاته بطلت؟ لا، لأن من نعمة الله علينا ولله الحمد أن ما حدث الإنسان به نفسه لا يؤاخذ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس إذن لا يبطل الصلاة، لكنه إيش؟ ينقص الصلاة ويخل بكمالها. طيب، أخذنا من هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن الحركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها، فإن كانت لكمال الصلاة فهي مستحبة، وإن كانت للوجوب أو اجتناب المحرم فهي واجبة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن للأمة الإسلامية قبلة سابقة وقبلة لاحقة. نسمع تعبيرا عن المسجد الأقصى، يقول الناس إنه ثالث الحرمين وأولى القبلتين، فما رأيكم بهذا التعبير؟ هل هو صحيح أو غير صحيح؟ إن أقول هذا التعبير يعني يحتاج إلى فهم. إذا قلنا ثالث الحرمين فإنه ربما يفهم السامع أن المسجد الأقصى له حرم أو أنه حرم، وليس كذلك. فإن المسلمين أجمعوا على أنه لا حرم إلا في مكة والمدينة، واختلفوا في وادي وج وهو واد في الطائف، والصحيح أنه ليس بحرم. أما المسجد الأقصى فليس بحرم، لكنه مسجد معظم تشد الرحال إليه. وأما أولى القبلتين فإنه قد يفهم السامع أن هناك قبلتين باقيتين، وأن أولاهما المسجد الأقصى، فيظن السامع أن الاتجاه إلى المسجد الأقصى ليس بمنسوخ، مع أنه منسوخ. والذي ينبغي أن يتجنب الإنسان كل عبارة فيها إيهام، كل عبارة فيها إيهام لمعنى فاسد فاجتنبها. إذن ماذا نقول في المسجد الأقصى؟ نقول المسجد الذي تشد الرحال إليه، أو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، وكفى به شرفا أن تشد الرحال إليه، لأنه لا يجوز شد الرحال إلى أي مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.